بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حديثنا في هذا اليوم عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام. هذا الخلق في واقع الأمر تطرب له الآذان وتطير له القلوب، ذلك أن هذا الخلق في واقع الأمر الحاجة إليه شديدة، ولولا هذا الخلق لعاش الناس عيشة ردية وحياة في واقع الأمر ليست على استقامة وليست على صلاح، والناس يحتاجون إلى مثل هذا الخلق العظيم الذي به يحصل حقيقة يعني تواصل، ويحصل رد للحقوق، ويحصل فيه يعني إقامة للإحسان الذي أمر الله جل وعلا به. هذا الخلق هو خلق الوفاء، الوفاء الذي امتدح الله جل وعلا أصحابه بل دعا إليه وأمر به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوفاء في واقع الأمر كان له قيمة في الجاهلية، بمعنى أن العرب كانت تعتني بقضية الوفاء عناية كبيرة، بل إن الوفاء كان مضرب المثل عند كثير من يعني أفراد الجاهلين الذين تميزوا بخلق الوفاء، حتى ولو قدموا أنفسهم لأجل أن يلتزموا بالكلمة التي أطلقوها أو بالعهد الذي يعني تعاهدوا به أو بالعقد الذي عقدوه، بمعنى أن الوفاء عندهم يعني كما يعبر عنه بالمصطلحات الدارجة الآن خط أحمر كما يقولون. فلقد كان العربي يلتزم بقضية الوفاء، ولعلكم تذكرون قصة السموأل مع امرئ القيس، لما ذهب امرئ القيس ووضع عنده جملة من الأسلحة، الدروع والسيوف، وأمره بالمحافظة عليها، وحصلت يعني معركة كبيرة بسبب هذا الأمر، حيث إن كسرى حاول أن يحصل على سيف امرئ القيس، وحاول أن يحصل على شيء من سلاحه، فراسل السموأل، فأبى السموأل، أبى أن يعطيه، وقال: هذه لها صاحب وأنا التزمت بالوفاء له. فحرص كسرى على أخذها بأي طريقة، حاول إغراءه، حاول كذا، فكان امرؤ القيس ثابتا على مبدئه، وفيا بعهده، ومع ذلك أعد كسرى جيشا عرمرما وغزا يعني السموأل، فتحصن فوجدوا ابنا له خارج الحصن، فقبضوا عليه، ثم بدأوا يساومونه في قتله وذبحه على أن يرد هذه الأسلحة أو سيف امرئ القيس، فأبى، فنحروا ابنه أمامه وهو ينظر إليه، ومع ذلك التزم في قضية العهد والوفاء به، ومع ذلك تحطمت في الحقيقة معنويات كسرى وجيش كسرى حينما رأوا هذا الوفاء العجيب من السموأل، وهو يرى ابنه وفلذة كبده ينحر ولم يتردد أبدا في قضية الوفاء بالعهد، حتى ضرب به المثل. وهذا شيء طبيعي، حتى عروة ابن مسعود الثقفي الذي راسلته قريش إبان صلح الحديبية كأحد المفاوضين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعرفون بأن قريش أرسلت مجموعة من المفاوضين مع النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الهدنة وكذا، فجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان رجلا من عقلاء العرب، ووقف يعني يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جملة استفزت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حاول هو أن يحطم معنويات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحطم معنويات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أرى معك إلا أوباشا وكذا وكذا، وأخشى أن يفروا من حولك إذا يعني نشبت معركة بينك وبين قريش. وهذا لا شك أنه يسمى تكتيك، أو يسمى محاولة بث الروح الهزيمة في نفوس المقابلين. فسمع أبو بكر هذه المقالة فقال نحن نفر من حوله أمصص بضر اللات، وقال كلمة شنيعة في حق هذا الرجل ليبين له بأنهم لن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا المتكلم؟ فقال له هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أما والله لولا يد لك علي لم أجازك بها لأجبتك. انظر إلى العربي وعزة العربي ووفائه بالعهد، يقول لولا يد لك، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أسدى معروفا وجميلا كما يقولون ويعبرون إلى عروة بن مسعود في يوم من الأيام، فحفظ عروة بن مسعود هذا الجميل وهذا الوفاء ولم يجزه به، فقال بأن هذه الكلمة، طبعا هو سيد من سادة العرب، فقال بأن هذه الكلمة ثقيلة علي، ولكن يا أبا بكر كان لك يد علي لم أجازها، ولولا هذه اليد لرددت عليك. هذا الوفاء في بالعهد، هذا الوفاء بالعقد، هذا الوفاء الذي كان عند العرب في الجاهلية أكده الإسلام وزاده حرصا وتأكيدا، بل إنه أكد عليه حتى في بيان بأن هذا الوفاء أمر تدين، يعني ليست المسألة مسألة خلق دنيوي، بل هو خلق ديني، خلق شرعي يجب على المسلم أن يلتزم به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أوفى الناس عهدا عليه الصلاة والسلام التزاما بأمر الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات واعد رجلا شريكا له في التجارة، فذهب إلى الموعد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، بقي 3 أيام ينتظر هذا الرجل ولم يأته، فجاءه بعد 3 أيام فقال هداك الله أو غفر الله لك لقد شققت علي، فأنا منذ 3 أيام في هذا المكان. فانظر إلى وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى التزامه بالعهد عليه الصلاة والسلام، وهو المربي وهو الموجه لنا عليه الصلاة والسلام. هذه الأيام 3 مكثها ينتظر هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أهمية الوفاء بالعهد. للأسف الشديد الآن بعض الناس يعني قضية الوفاء بالعهد أو بالوعد أو بالموعد لا تمثل عنده قيمة، يعني من السهولة جدا أن ينقض العهد، من السهولة جدا أن يخلف الموعد، من السهولة جدا أن يخالف العهد، نسأل الله العافية والسلامة. قد يبرم عقدا أو يعطي كلمة ولكنه كما يعبر عنها بالعامي ليس بقدر هذه الكلمة، لأنه لا يعرف العهد ولا يعرف الوفاء بهذه العهود ولا بهذه الأمور. الآن حتى في القضايا الاجتماعية تجد بعض الناس الآن يعد رجلا أو امرأة تعد امرأة لموعد معين فيتأخر 10 دقائق وساعة وساعتين ولا يمثل عنده مشكلة، وهذه حقيقة من الكوارث أعتبرها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الدين ورقة الإيمان وقلة التقوى ومخافة الله جل وعلا. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يقول لك وعد أجنبي، يعني كأن الوعود هذه والالتزام بها ليست من الإسلام، وإنما يريدون أن يتشبهوا بالآخرين. وديننا جعل عدم الوفاء بالعهد وخلاف الموعد من النفاق نعوذ بالله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آية المنافق 3، وذكر منها وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف أو أخلف في مثلا الحضور في وقت معين، أخلف في الوفاء بمثلا سداد الدين، أخلف في الوفاء بكلمة التزمها هو مع الآخرين وغير ذلك من الأمور. وهذا إن دل على شيء كما ذكرت فإنما يدل على رقة الدين وقلة التقوى ومخافة الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان النموذج الرائع والجميل في قضية الوفاء عليه الصلاة والسلام، ووفاؤه عليه الصلاة والسلام شامل عام في جميع النواحي، في النواحي مع الآخرين، مع الأعداء، مع الأصحاب، مع زوجاته، مع في قضايا البيع والشراء، مع من مات، مع من هو حي. كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا الوفاء الأكمل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعلمنا هذه الأخلاق وهذه القيم، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة تجاوز الحدود والأقدار. تعرفون قصة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف؟ لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يعرض نفسه لعلهم يعني يحمونه ليبلغ كلمة الله جل وعلا، قابله أهل الطائف مقابلة شنيعة، فلقد واجه معارضة عنيفة وواجه صدودا بشعا حتى إنهم آذوه في بدنه عليه الصلاة والسلام فنزل. فيعني وجدت قريش أن هذه فرصة سانحة لقطع الطريق على النبي عليه الصلاة والسلام للعودة إلى مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل بالنسبة لقريش القلق الساهر والشغل الشاغل، حيث أن دعوته بدأت تتسع رقعتها وبدأت تدخل بيوت صناديد وسادات قريش، فاعتقدوا بأن هذا سيهدد في الحقيقة النسيج الاجتماعي، وأيضا سيهدد البنيان العقدي القائم على الوثنية وعلى الشرك، فرأوا بأن يقطعوا الطريق على النبي عليه الصلاة والسلام في قضية العودة، وفعلا وقفوا في وجهه. فقام المطعم بن عدي قام المطعم بن عدي فجيش أهله وقبيلته وألبسهم الدروع والسلاح، ثم وقف بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام مدعيا بأنه قد أجار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في جواره، وأن من يمس النبي عليه الصلاة والسلام إنما يمس المطعم بن عدي وجماعته. فهابت قريش المطعم بن عدي ورأت بأنها لا تريد أن تدخل في مشكلة ثانية وفي مشكلة أخرى وأن تؤزم الوضع وأن تفرق صف قريش، فانسحبت من الميدان، وفعلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وحماه المطعم بن عدي. القصة ليست هنا، القصة في غزوة بدر لما حصل مواجهة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في معركة بدر التي سماها الله الفرقان، وحصل من الأسرى وحصل من القتلى، قام النبي عليه الصلاة والسلام فتذكر هذا الموقف العجيب من المطعم بن عدي حينما وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء أنتنا لتركتهم له. الله أكبر، انظر إلى هذا الوفاء. لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء أنتنا لتركتهم له، ومع أن المطعم مات مشركا، صحيح أولاده أسلموا ولله الحمد ورضي الله عنهم، لكن المطعم مات مشركا، ومع ذلك لم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف الذي وقفه المطعم في يوم من الأيام، مع أن الله تعالى حامي نبيه وناصر نبيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفهم أصحابه وأن يفهم هذه الأمة أن الالتزام بالعهد وأن الوفاء للآخرين قيمة عظيمة وخلق سام، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يلتزم بهذا الخلق العظيم. للأسف الشديد يعني نحن في وقت قل فيه الالتزام والوفاء بالعهود، يعني انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظل يذكر المطعم بن عدي مع أنه مات على الشرك، وذلك لموقف بسيط. الآن وللأسف الشديد قد يكون الإنسان محسن إلى الآخرين إحسانا متعديا نافعا كثيرا، ومع ذلك لموقف بسيط قد يعني يذهب شخص أو يذهب الآخرون إلى نسيان هذا الإحسان وإلى نسيان هذا الأمر الذي قدمه، ثم يركزون على هذا الجانب السلبي. بل وللأسف الشديد أحيانا يحصل يعني خلاف ممكن أن يكون سائغ بين الشيخ وبين تلميذه، أو بين الأصحاب أو بين الجيران أو بين الأصدقاء، ومع ذلك يبدأ هذا الخلاف يغطي جميع المحاسن وينسي التاريخ والفضاء الرحب المشرق من الصداقة والمحبة والأخوة والخدمة والإحسان وغير ذلك، ينسى هذا كله ويركز الناس على هذا الجانب. بل للأسف الشديد وصل الحال بكثير من الناس إلى عدم التمييز بين بين الأخلاق الأصلية، الأخلاق الأساسية، وبين الأشياء التي قد تطرأ في حياة الناس، فلا يفرقون وإنما يسحبون هذه على هذه. فقد يكون مثلا شيخ مع تلميذه رباه وعلمه وكذا وكذا، لكن بمجرد اختلاف مثلا بسيط في وجهات النظر أو اختلاف في مسألة قد تكون سائغة، تجد هذا والعياذ بالله ينسى ذاك الأمر، حتى الأشياء الواجبة المفروضة عليه ربما لا يؤديها بسبب هذا الموقف الذي ربما يكون أو سيئة مغمورة ببحر حسنات هذا العالم أو هذا الإنسان المحسن. على العموم الحديث له بقية، أرجئه إلى ما بعد هذا الفاصل فانتظرونا. تحدثنا قبل الفاصل عن خلق الوفاء، وقلنا بأن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود وأمر بالوفاء بالعقود وحث على الوفاء مع الآخرين، وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله كان النموذج الرائع والجميل والقدوة الحسنة في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، وبينت بأن الوفاء يعني خلق يرفع الإنسان ويعليه ويجعله في الدوحات العليا ويزاحم النجوم في عليائها عزة ومجدا، ولذلك الناس يحبون الشخص الوفي. وللأسف الشديد قضية الوفاء قليلة في الناس، حتى إن الله جل وعلا نبه على هذا في كتابه بقوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بمعنى أن المتميز في الوفاء قليل. ولذلك المسلم ينبغي أن يزاحم وأن ينافس في قضية الوفاء مع الآخرين. طبعا الوفاء في الحقيقة يعني الوفاء أنواع الوفاء كثيرة، يعني بالنسبة لي باعتبار الموفى به هذا يدخل في قضايا العقود والعهود وكذا، والموفى له مع الله جل وعلا ومع نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعظم الوفاء مع الله جل وعلا. الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة ومن علينا بمنن جسيمة وخلقنا ورزقنا وأعطانا ومنحنا الكثير جل وعلا، فيجب على المسلم أن يكون وفيا مع ربه سبحانه وتعالى. والوفاء مع الرب جل وعلا يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي والابتعاد عن المحرمات، وأن يكون دائما الإنسان قريب من ربه جل وعلا. لو ضربنا مثلا عاديا، لو أن شخصا من الأشخاص أسدى إليك معروفا أو أسهم في إنقاذك من هلكة أو يعني ربما أعطاك شيئا ثمينا، فلا شك ولا ريب أبدا أنك ستكون دائما وفيا لهذا الرجل. لماذا؟ لأن له في عنقك منه، لأن له في عنقك منه، وهذه المنة لا تنسيك هذا الرجل أبدا. فكيف بالله جل وعلا؟ الله أكبر. الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا السمع والأبصار وهذه الجوارح، ومن علينا بالرزق ومن علينا بالإيمان ومن علينا بأشياء كثيرة، فيجب على العبد أن يكون وفيا لربه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم بالنسبة للوفاء مع الرب جل وعلا وتقدس، هو عبادة حق العباد، وهي أن لا تري ربك جل وعلا تري ربك جل وعلا أنك في موطن من المواطن التي يبغضها الله جل وعلا. لأنه يعني شيء طبيعي في النفس البشرية أن تخجل من الشخص الآخر الذي أحسن إليها ومن عليه، فكيف بالله جل وعلا؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من عباده خافي. إذا كان هذا الشخص ممكن يراك أحيانا، فاعلم بأن الله الذي خلقك يراك على الدوام، فالله جل وعلا يرانا ويعلم أحوالنا ويسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أسرارنا ولا من أمورنا، بل سرنا بالنسبة للرب علانية جل وعلا وتقدس. فهو يعلم خلجات النفس، ما في النفس من خلجات يعلمها سبحانه وتعالى. إذن الوفاء للرب جل وعلا وتقدس وتعالى هو بطاعته سبحانه وتعالى. الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي جعله الله سببا من أسباب هدايتنا وسببا من أسباب حياتنا الإيمانية، لأن الله جل وعلا بعثه ليحيي به قلوبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل وعلا جعل هذا النبي سببا من أسباب حياة قلوبنا وسببا من أسباب معرفتنا في أدوارنا في مسرح هذه الحياة. ولذلك نحن ولله نعبد ربا واحدا، لكن لو سرحنا الطرف يمينا ويسارا نجد الناس في ظلمات، نجد الناس في ارتكاس، نجد الناس في انحطاط في قضية العبادة. منهم من يعبد فأرا، ومنهم من يعبد حجارة، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد إلى آخر الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم ضحى بحياته، هذا النبي الكريم كادت كبده أن تتفتت من شدة الألم الذي اعتصر قلبه، من شدة الجهد الذي بذله لأجل أن نكون في هذا الظل الوارث من الإيمان وفي هذه العقيدة الصافية الخالية من المكدرات والمشوشات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم عتب الله عليه لما رأى من حاله يريد هداية الناس، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له وما أنت عليهم بمسيطر، وقال له جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. المقصود الوفاء مع هذا النبي كثرة الصلاة عليه، كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، اتباعه في سنته عليه الصلاة والسلام. لا نحاول الالتفاف على سنته، لا نحاول التفذلك والتحذلق حينما تأتي السنة فنهرب منها بعبارات أو بأعمال، لا، وإنما نقف على قنطرة التسليم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقفنا على قنطرة التسليم لله كذلك نكون أوفياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. أبدا، هذا هؤلاء هم أهل الإيمان، وأيضا جعله الله جل وعلا سببا من أسباب حياة قلوبنا. ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام هي حيلولة بينك وبين الحياة الإيمانية، حيلولة بينك وبين الحياة الإيمانية، الحياة الحقيقية. ولذلك أمر ربنا جل وعلا بطاعته وباتباعه عليه الصلاة والسلام، وبين جل وعلا أن عصيانه في واقع الأمر هي حيلولة بينه وبين الحياة الطبيعية، الحياة عفوا الإيمانية، الحياة الإيمانية. كثير من الناس يعيش حياة طبيعية لكنه في واقع الأمر هو ميت، ميت إيمانيا، ميت عقائديا. أيضا الوفاء للوالدين هذا مهم جدا، ولذلك الوالدان جعلهم الله جل وعلا سببا من أسباب وجودنا في هذه الحياة، فيجب علينا طاعة الوالدين، ويجب علينا بر الوالدين، وليحذر الإنسان من عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين شر مستطير وبلاء عظيم، نعوذ بالله من ذلك، سبب من أسباب دخول النار، وسبب من أسباب قسوة القلوب، وسبب من أسباب سواد الوجوه، وسبب من أسباب الحرج في الرزق، فهو مجمع البلاء والعياذ بالله. وشيء طبيعي إذا جعل الله جل وعلا الوالد والوالدة سبب في وجودك في هذه الحياة أن تكون وفيا لهما. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمن بأن يكون عزيزا، بأن يكون عزيزا في جميع المواقف إلا في موقفه مع الوالدين. قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الله أكبر. بمعنى أن الإنسان مع الوالدين ينبغي أن ينزع صفة العزة التي تكون مع الآخرين، وأن يكون متذللا لهما، أن يكون ذليلا بين أيديهما، وأن يكثر لهما من الدعاء. وقد نهى الله جل وعلا أن يتأفف الولد في وجه الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأنهما السبب في وجودك في هذه الحياة. والوفاء مع الوالدين لا يكون في الحياة فقط، بل إنه يستمر حتى تقبض روحك أيها الولد، سواء كنت ذكرا أو أنثى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وانظر إلى التطبيق العملي لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما رأى عربيا في الطريق فنزل وعانقه، سلم عليه وحدثه، يعني بدأ يتجاذب معه أطراف الحديث، ثم نزع عمامته وأعطاها إياه، ثم أهدى له حماره وذهب الأعرابي، فقالوا له: غفر الله لك، عمامتك تقيك الشمس، حر الشمس، ودابتك هذه توصلك إلى المسجد وتعود بك. فقال: لقد كان هذا صديقا لعمر. الله أكبر، يقول لقد كان هذا صديقا لعمر. انظر إلى وفاء عبد الله بن عمر مع والده بعد وفاته، فهو تخلى عن أشياء ثمينة بالنسبة له، وسيلة النقل السيارة هي الدابة، هي في مقابل السيارة الآن وسيلة نقل، العمامة التي على رأسه قد لا يملك غيرها، ومع ذلك أهداها لهذا العرابي، لأن هذا العرابي في يوم الأيام كان صديقا لعمر. كثير من الناس وللأسف الشديد ينسى والديه بعد الوفاة، حينما يتوفى الوالد أو الوالد لا ينساهما، حتى من الدعاء، حتى من الدعاء في صلاته أو في أوقات الإجابة ينسى والديه، وهذا لا شك أنه عدم وفاء، هذا لا شك أنه نكران لهذا الجميل العظيم الذي قدمه الوالدان. الوالد يعني يتعب ويسهر في, 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 في حياته لأجل أن يوفر لك لقمة العيش بكد يمينه وعرق جميله، ويتحمل في الحياة الأشياء الكثيرة. الأم أرضعتك وكنت قبلها يعني في بطنها، ثم كان بطنها لك حواء، وثديها لك سقاء، وحجرها لك غطاء، وحضنها لك وطاء، كل هذه كانت الأم تفعلها، بل إن الأم تسهر لتنام أنت، وتمرض لتصح أنت، وتبكي لتفرح ولتضحك أنت. ومع ذلك للأسف نجد مع هذا الارتكاس المادي الخطير، ومع هذه الحياة المادية، ومع السعار واللهث وراء الدنيا، ينسى كثير من الناس آباءهم وأمهاتهم. نسأل الله العافية والسلام. الوفاء للوالدين لا ينقطع أبدا، لأنك أنت قطعة منهم، فيجب على الإنسان أن يكون وفيا مع والديه وأن لا ينساهما. والمسائل أيها الإخوة وأيها الأخوات، المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. بمعنى أن نسيانك هذا ونكرانك لجميل والديك ربما تعاقب به أيضا أنت من ذريتك، ولربما عاملوك وسقوك من نفس الكأس التي سقيت بها والدك. نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا نوع من أنواع الوفاء، يجب على الإنسان أن يكون وفيا مع والده. الوفاء أيضا للزوجة، يجب على الرجل أن يكون وفيا لزوجته، ويجب على الزوجة أن تكون وفيا لزوجها. هذا الوفاء العظيم الجميل بين الزوجين كان النبي عليه الصلاة والسلام يمثله في حياته الزوجية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لخديجة، لدرجة أنه إذا سمع صوت أختها كان يطير فرحا عليه الصلاة والسلام. إذا سمع صوت أخت خديجة كان يقول اللهم خديجة، كان وفيا لخديجة، حتى إن هذا يحرك عرق الغيرة في نفس عائشة رضي الله عنها، فينبض عرق الغيرة، فتقول يا رسول الله ما لك وامرأة عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله ببكر أو بشابة؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد رزقني الله حبها. الله أكبر، مع أن ماتت وتوفيت من زمن، ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينساه، فكان يقول لقد رزقني الله حبها، وفي لفظ لقد رزقني الله منها ولد، وكان يقول كانت وكانت وكان، كان يعدد محاسنها عليه الصلاة والسلام. هذا الوفاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجاوز هذا إلى مرحلة ذبح الذبيحة، يأتي بالذبيحة فيقطعها ثم يوزعها على صديقات خديجة، يتذكر بها خديجة. الله أكبر. كذلك المرأة تكون وفية لزوجها حتى ولو انقطع عن الحياة، يجب أن تكون وفية لزوجها، وأن لا تنسى عشرة العمر كما يقولون، أن لا تنسى المواقف، أن لا تكون أنانية، أن لا تكون من أهل الذاتية والأنانية، بل أن تكون وفية لزوجها، تذكر محاسنه وتذكر أموره، وتذكر كيف أنه يكفي هذا الزوج أنه أخذك من بيت أهلك وستر عليك. هذه والله تعد من أعظم المحاسن، هذه تعد من أعظم المحاسن. يأتي هذا الرجل فيأخذ هذه الفتاة من أهلها ثم يستر عليها وينفق عليها ويسكنها، ويأتي منها بأولاد، هذا لا شك أنه يعني من الأمور التي ينبغي للمرأة لا تنسى زوجها فيه. زد على خدمة الزوج وشغل الزوج وقيام الزوج وتعب الزوج في هذه الحياة حتى يوفر لقمة العيش لزوجته ولأولاده، وحتى يأتي بكل ما من شأنه أن يكون السبب من أسباب راحتهم في هذه الحياة. إذن الوفاء ينبغي أن يكون شائعا بين الزوج، أن يكون شائعا بين الأولاد تجاه آبائهم. هذا هو الوفاء الذي في الحقيقة متى ما أن وجد استظل الناس بظل السكينة والطمأنينة بإذن الله جل وعلا. حديثنا لم ينتهي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير نعود إليكم. حديثنا ما زال موصولا حول هذا الخلق الجميل والعظيم، خلق الوفاء، والذي نحن في الحقيقة في هذا الوقت على وجه الخصوص بأمس الحاجة له، لما تعلمون من يعني الحياة المادية الصعبة هذه، من يعني استئثار الناس بأمور كثيرة أبعدتهم في الحقيقة عن كثير من الأخلاق. وأنا نبهت في أول الحلقة بأن الله جل وعلا بيّن بأن قضية الوفاء بالوعود والعهود قليلة في الناس، كما قال جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد. المقصود بأن الوفاء في الحقيقة ينبغي أن لا يقف عند حد معين، بل إنه ينسحب على جميع شرائح المجتمع. ينبغي أن يكون الوفاء شعار للناس، لأن متى ما أن وجد الوفاء وجدت الطمأنينة، وجدت السكينة، وجدت الراحة، عرف الناس أن هذه الدنيا كما يقولون فيها خير، عرف الناس، تشجع الناس على فعل الخير. لأن نكران الجميل، عدم الوفاء في الحقيقة هو تعطيل لمشروعات الخير، هو قتل في الحقيقة الرغبة الموجودة عند كثير من الناس في فعل الخير، لأن الناس قد يحبطون. نحن صحيح نقول بأن الإنسان ينبغي أن يكون عمله لله، وأن يعمل مثل ما يقول المثل العام، يقول اعمل وقط في البحر، ها هذا جميل، لكن الحوافز هذه والتشجيع هذا منهج شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على فعل الخير، وكان يثني على من يعمل الخير. فإذا وجد الناس بأن يعني ما يقدمونه يكون وفاء من الناس في مقابله، بحيث يثنون عليهم، يزورونهم، يقدمون شيء، لا شك أن هذا سيكون سبب من أسباب تشجيعهم ودفعهم إلى بذل المزيد. أما إذا وجد النكران الجميل، وجد مقابلة الحسنة بالسيئة، وجدت يعني مثل هذه الأنواع، لا شك أن هذا سيقتل أعمال الخير، وسيقتل الأشياء الجميلة التي في الناس، وربما سببت انكفاء ذاتيا من كثير من أهل الخير على أنفسهم، وتركوا الناس أو تصوروا بأن الناس في شر مستطير. من أنواع الوفاء التي ينبغي التأكيد عليها ما يتعلق بالوفاء للمعلم وللأستاذ وللشيخ الذي علمني حرفا، والذي أدبني، والذي اجتهد علي حتى تعلمت وتربيت على يديه ووصلت إلى هذه المرحلة، هذا مهم جدا. للأسف الشديد الآن، ولعلكم تتفقون معي، أغلب الناس الآن قضية تعاملهم مع المعلمين ومع المدرسين ومع الأساتذة ومع المشايخ مثلا قائمة على قضية والله التندر فقط، وذكر معايبهم، وذكر صفاتهم السيئة السلبية عفوا، أو مثلا المواقف التي هي مجرد نكت وطرف، ويجعل من الأستاذ فقط لأجل التندر والتمسخر، نسأل الله العافية والسلام. هذا والله شيء يؤلم. أغلب شرائح الشباب على وجه التحديد غير أوفياء لأساتذتهم ولا لمشايخ أبدا، إلا ما ندر. ولذلك الآن تجد أغلب مجالس الشباب مثلا حينما يأتي ذكر المدرسة أو ذكر المعلم لا يذكرون الجوانب الإيجابية، لا يذكرون تعب وجهد المعلم في قضية تربيتهم وتعليمهم، وإنما يذكرون المواقف السلبية أو يذكرون المواقف التي السيئة التي هم تعاملوا بها تجاه المعلم. يعني هو صنع بطولات في مثلا إيذاء المعلم، صنع بطولات في مثلا الإهانة المعلم فيذكره، هذا لا شك أنه والله ينذر بشر، نسأل الله العافية والسلامة. المعلم مثل ما قال الأول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وكما قال الأول: من علمني حرفا كنت له عبدا. المعلم ينبغي أن يكون له منزلة. الآن ولله الحمد يعني بعض يعني الرموز، بعض النخب، وبعض يعني القيادات الحمد لله في خاصة في منطقتنا صنعوا نماذج جميلة ينبغي حقيقة أن يحتذى بها. حينما يذهب رجل مسؤول كبير مثلا أو ولي أمر فيزور معلم في بيته ليبعث رسالة معينة إلى شعبه وإلى أمته بأن هذا في يوم الأيام علمني، وهذا في يوم الأيام درست على يديه، ليبعث خلق الحياء من مهده المدفون حتى يكون نابضا في الحياة، ليقتدي أبناؤنا وليقتدي يعني شرائح المجتمع عموما بمثل هذا الخلق. أنا حقيقة أكبر هذا الأمر ويعجبني، لأن هؤلاء المقتدى بهم والذي ينظر إليهم الناس ينبغي أن يكونوا على هذا المستوى، وهذا لا شك أنه أمر عظيم حتى يتربى الآخرون ويعرفون بأن خلق الوفاء ينبغي أن يكون حيا. فلم يمنعهم يعني تمنعهم المسؤوليات والمشاغل والاهتمامات وكذا من أن يفكروا في الوفاء لهؤلاء الأساتذة. أنتم مدعوون جميعا أن تكونوا أوفياء مع معلميكم ومع أساتذتكم، هؤلاء الذين كانوا في يوم الأيام يعني سبب من أسباب يعني قد يكون سبب من أسباب وصولك إلى هذه المرحلة. قد تكون وزيرا، قد تكون أميرا، قد تكون معلما، قد تكون تاجرا، قد تكون كاتبا صحفيا إعلاميا، هذا يرجع بعد فضل الله جل وعلا. ذلك الأستاذ الذي اجتهد عليك وبذل لك النصح، ومهما يكن قد بدر من هذا الأستاذ من غلظة وخشونة معك، إنما أراد مصلحتك في يوم من الأيام. كثير من الناس أصبحوا قادة بسبب عصا معلم في يوم الأيام مست جلده فأصبح مهتما بدراسته ومهتما بحياته، هذه العصا دفعته إلى أن يزاحم الآخرين، بل يزاحم النجوم في عليائه. المقصود أن نكون أوفياء، ينبغي لنا أن إذا حتى لو كان هذا الأستاذ رحل إلى بلده فلا أقل من الدعاء له ولا أقل من مراسلته. كثير من الأساتذة هؤلاء دلفت بهم السنين حتى وصلوا 70 و80، ربما أصبح أسير بيته وقعيد كرسيه مثلا، فحينما تزوره في بيته أو حينما تهاتفه مثلا إنما أنت تبعث الأمل والحياة فيه من جديد، لأن مثل هذا السن أو حينما يصل الإنسان إلى مثل هذا السن فيرى الآخرين يهتمون به بمثل هذا الصورة، لا شك أنه سيعيش حياة جميلة وسينشرح صدره لمثل هذا الأمر. هذا وفاء. هذا الوفاء أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات ليست مسألة ذوقية أو اختيارية، ليست مسألة قابلة للقبول أو الرد. حينما أطرحها على أنها دين وشرع، حينما أتحدث بها على أنها أمر أنت مطالب به، لأنك إما أن تكون وفيا أو تكون غير ذلك، فالقضية ليست اختيارية. ولا ينبغي لك أن تقول أنا مشغول وأنا عندي ارتباطات والتزامات، يجب أن تقتطع من وقتك جزءا يسيرا لتمارس خلق الوفاء بمثل هذه الصور الجميلة حتى يكتب لك الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. الوفاء أيضا للوطن، يعني الوفاء لا يقف عند حدود البشر، بل الوفاء للوطن، هذا الوطن الذي منه خرجت وعلى أرضه درجت ومن مائه شربت، تنسمت هواءه وأمنت فيه، هذا الوطن ينبغي أن تكون له وفيا. الوفاء للأوطان مهم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجتهم قريش من مكة وقف على الحزورة ينظر إلى مكة نظر تأسف وتألم وتوجع، فقال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت، لولا قومك أخرجوني ما خرجت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم حتى لما هاجر إلى المدينة، كان الأنصار يخافون أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لكون ينفازوا به عليه الصلاة والسلام، لتبقى المدينة مقرا له وسكنا دائما، فكان دائما يفتحون هذا الموضوع إن صح التعبير مع النبي عليه الصلاة والسلام ليروا هل يريد أن يرجع أم لا، فكان يطمئنهم النبي عليه الصلاة والسلام. الأوطان هذه الوفاء لها يكون عبر خطوات متعددة، حمايتها، الإصلاح فيها، محاولة الحفاظ على مقدراتها، المحافظة على كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب تقدم البلاد، منع الختلة ومنع كل من يريد الإفساد في البلد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من آوى محدثا، حماية البلد، إظهار صورته الجميلة أمام الآخرين، وذلك بأخلاقنا وبسلوكنا. حينما ينتسب الإنسان إلى بلده وقال هذا من البلد الفلاني، إذا بلده طيب، فمن الوفاء لهذا الوطن أن تكون على خلق، وأن تكون على دين، وأن تكون على وأن تلتزم بقيمك وبأخلاقك، هذا من الوفاء. الوفاء للأوطان يصل بالإنسان إلى درجة أنه إذا رأى شيئا في الطريق رفعه عن الناس، هذا أيضا من الوفاء، وهو دين وهو من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في درجات الإيمان؟ قال الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الوفاء يا أهل الوفاء المجال فيه طويل وواسع، هذه في الحقيقة عناوين عريضة وتطوافة سريعة في هذه الحديقة الغناء من الوفاء، أحببت أن أثيرها على في هذا اللقاء، سائلا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وآلنا جميعا، إن ربي سميع مجيب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.